بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر للعلامة الشنقيطي رحمه الله. نعم. هذا الكلام في الأحكام التكليفية، أحكام تكليفية، فيدرس المانع والسبب والصحة والفساد والشرط. طيب، الصحة. نعم، وضعية. نعم، أحكام وضعية. ما قلت التكليفية؟ لا، أحكام وضعية. هذه أحكام وضعية، السبب والمانع والشرط، الصحة دي وضعية. نعم، أي جعلها الشرع أمارات وأسبابا وكذا. نعم.
وأما الصحة فهي في اللغة ثلاثة وعشرة من القول وهو وليس يقول المرء من ظلماته سواء صحيحات العيون وعوارضها. الصحة في اصطلاح الفقهاء تطلق في العبادات وفي المعاملات. والصحة عندهم في العبادات،
تقول هذه عبادة صحيحة، هذه صلاة صحيحة، الصوم صحيح، وتقول في المعاملات هذه معاملة، هذا البيع صحيح. فالصحة تطلق على وصف، يطلق على العبادة، وصف يطلق على المعاملة. نعم.
الصحة عندهم في العبادات هي الإجزاء وإسقاط القضاء، فكل عبادة فعلت على وجه يجزئ ويسقط القضاء فهي صحيحة.
يبقى ما الصحيح من العبادات؟ ما أجزاء وسقط به القضاء، لم يعد طلب الإنسان بشيء. فمن أدى العبادة على وجه المشروع صحت. صحت يعني إيه؟ يعني أجزأته ولا يطلب بإعادتها ولا بقضائها. ومن هنا قال العلماء بأن الإنسان لا يطلب بالعبادة مرتين، لا تسمح له بعبادة ثم تقول أعد العبادة وتطلب من العبادة مرتين. إن صحت الأولى لا يطلب بها مرة ثانية. نعم.
والصحة والقضاء في المعاملات هي توقف والتزم المقصود من العقد على العقد.
نعم، الصحة في المعاملة ترتب الأثر الصحيح على المعاملة. تقول العبادة الصحيحة يعني ترتبت عليها آثارها. يبقى في العبادة أجزأت وأسقطت القضاء، في المعاملة صحت وترتب آثارها. بيع صحة، بيع صحيح، خلاص ترتب أن البائع يملك الثمن والمشتري يملك السلعة. نكاح خلاص صحة وترتبت أحكامه، يطلق في أحكام، يخلو بها في أحكام وهكذا. أما الخطبة لا، الخطبة ما ترتب عليها أحكام فيما يتعلق بهذا. نعم.
فكل نكاح أباح التلذذ بالمنكوحة فهو صحيح.
فكل نكاح أباح التلذذ بالمنكوحة فهو صحيح. نعم، أباح التلذذ، طالما أباح لها الدخول، أباح للرجل الدخول بها والبناء بها، فهو نكاح صحيح. نعم.
وكل بيع أباح التصرف بالمبيع فهو صحيح وهكذا.
صحيح. نعم.
وأما عند المتكلمين فضابط الصحة مطلقا في العبادات وغيرها هي موافقة ذي الوجهين الشرعيين منهما، وإيضاحه أن كل فعل عبادة إن كان أو معاملة لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون موافقا لوجه شرعي أو مخالفا له. إن وقع موافقا له فهو صحيح. والقائلون بهذا القول منهم من قال أن الموافقة لوجه شرعي لابد أن تكون واقعة في نفس الأمر، ولا يكفي فيها ظن المكلف الموافقة إن كانت غير حاصلة في نفس الأمر. ومن المفضل تكفي الموافقة في اعتقاد المكلف وإلا تحصل في نفس الأمر، كمن صلى يظن أنه متطهر وهو محرم. الموافقة للوجه الشرعي حاصلة في ظنه لا في نفس الأمر،
يعني هو في نفس الأمر غير متطهر لكن في ظن أنه صلى وهو متطهر. فتصح الصلاة لأنه فقط الوجه الشرعي. وعلى القول الأول لا، لا تصح، لأن الصح عندهم ما وافق نفس الأمر لا اعتقاد المكلف، لابد يكون الصحة في نفس الأمر ولا يؤخذ بظن المكلف. القول الثاني لا، هذا عند المتكلمين. القول الثاني أنه قد لا تكون صحيحة في نفس الأمر ولكن في ظن المكلف أنها صحيحة. نعم.
ومن قال يقري في ذلك على الفرد بعد الفرد هو صحيح، وهو قول بعض المتكلمين، وبعضهم يقول هي صحيحة ولكن يجب قضاؤها، وبعضهم يقول هي صحيحة لا يجب قضاؤها، وعامة الفقهاء على أنها باطلة لاختلال شرط صحة وهو الطهارة.
نعم، والمعمول به وكلام العلماء والفقهاء من أن الصحيح من العبادات ما أجزأ وسقطت به المطالبة، ومن المعاملات ما ترتب عليه آثاره، فتقول هذه عبادة صحيحة وتقول هذه معاملة إيه صحيحة. نعم نعم. تقصد قضاء الفائتة عمدا، عمدا يعني تركها عمدا. تمام. الجماهير يرون أنها صحيح وتجزئه. تمام. ما هو بناء على الترجيح، فشيخ الإسلام يرى أن هذا كمن صلى قبل دخول الوقت، فمن صلى قبل دخول الوقت فإن صلاته بطيلة، كذلك من تعمد إخراجها حتى صلى بعد الوقت صلاته بطيلة. الجامع إيقاع العبادة في غير ميقاتها الشرعي، ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، إن الصلاة كانت من كتابا موقوتا، يبقى هو الآن إيه؟ لا تصح الصلاة أبدا. أما الجماهير قالوا تصح مع الإث، هو آت بالتأخير لكن الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، لأنه من ترك واجبا فلا بد من الاتيان به، لازم يأتي به وهو آثم على التفريط. وقول لشيخ الإسلام أقرب هنا، من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها فلا صلاة بطلة. فالشاهد يعني هنا إيه؟ إن من جعل الوقت شرطا هنا فيكون قد ترك شرط كمن صلى بلا طهارة، ما هو الوقت للطهارة كل هذه المشروط، يبقى حكم حكم من صلى بلا طهارة. فما نقول تصح الصلاة بلا طهارة وكذا وهو آثم؟ نعم نعم. التجزي يعني ما يقال تجزي إلا إذا كانت صحيحة، وإذا قيل تجزي فلا تطالب بالقضاء، خلاص برئت الذم، كلمة تجزي في العبادة يعني صحيحة. وقد تؤمر بالمضي في عبادة فاسدة وتؤمر بالإعادة، بس هي فاسدة كالحج، إذا جامع قبل التحلل الأول فلو يمضي في العبادة، لكن المضي هنا وجه شرعي لا لصحة العبادة بل العبادة فاسدة، فلما فسدت طلبت بالقضاء، لكن لماذا تمضي ولذا لا يقاس عليها الصلاة، لا يقاس عليها الصلاة، فمن أحدث في صلاته ما يقال أتم واقضي، لا، إنما الحج ورد بذلك النص، ورد بذلك النص. نعم. كذلك إذا بطل الصوم، ولهذا يقولون من فقهاء فرقوا في الإصطلاح بين الفاسد والبطلان في هذه المسألة، فالباطل عندهم لا يجوز المضي فيه، أما الفاسد يجوز المضي فيه في هذه الصورة، هذه الصورة، فيقولون هنا فسد حجه ولا نقول بطل حجه، لأن لو قلنا بطل حجه يبقى لا يمضي فيه كالردة، فإذا ارتد لا يجوز له المضي. نعم.
وقول المؤلف في هذا المبحث، وهذا يقصر بالحج الفاسد
لما نقول معاملة لا يترتب عليها أثرها، يعني مثلا معاملة ربوية، أنا أخذت من واحد مثلا شيء بالربا، تمام، إذا تم إذا اتضح أن هذه المعاملة ربوية يبقى لا يترتب عليها أثره، يبقى تأخذ فلوسك بس ولا تأخذ المال المترتب على هذا. واحد يقول لك أنا طب وأنا ذنبي، أنا بقالي سنتين دلوقتي يعني تركت له هذا الأمر، بعته السلعة، نقول هذا لا يترتب عليه أثر، بيع محرم، هنا البيع ربوي محرم، لك المال فقط، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. لكن هنا تأتي مسألة أيضا نسأل عنها كثير، تلاعب بعض الناس بهذا، يوم يجي يتعامل معك المعاملة الربوية وبعد ما يأخذ بعد سنتين ثلاثة يقول لك الربا حرام، ده حرام ولا يجوز لك أن تأخذ الزيادة، فما هو حكم ذلك؟ نقول أيضا لا يترتب عليه آثاره، فلا يدفع شيء زائد، ولكن هذا الرجل متحايل وهذا الرجل آثم، لكن الآثار لا. نعم.
وقول المؤلف في هذا المصحف فهذا يقصر بالحج الفاسد فإنه يؤمر بإكماله وهو فاسد، لضحى مراده أن قول المتكلمين إن الصحة موافقة ذي الوجهين الشرعي منهما يفضح به بأن إتمام الحج الفاسد بعد إحلامه مأمور به فتتميمه موافقا للوجه الشرعي، لو كانت الصحة موافقته لكان صحيحا مع أنه فاسد. ويجاب عن هذا بأن الحج إنما فسد لأنه وقع مخالفا للوجه الشرعي بارتكاب ما يفسده أولا وهذا الواقع.
نعم.
وأما الفساد فهو في اللغة ضد الصلاح.
الفساد ضد الصحة، نعم، فهو أعطى الصحة ثم أرضف ذلك بالفساد، فالصحيح ضده الفاسد، نعم، فضد الصلاح يعني الصحة، لأن الصحيح صالح والصالح لا يكون إلا صحيح. نعم.
وهو في الصلاح الضفنادي يرى في تعريف الصحة المتقدمة،
طيب خلاص، يبقى الفساد ضد الايه؟ الصلاة، الصحة في العبادة والمعاملة، معاملة لا يترتب عليها اثرها فاسدة يبقى لا يترتب عليها اثرها، عبادة غير صحيحة يبقى لا تجزئ. طيب، قال والفاسد والباطل مترادفان.
الفاسد والباطل مترادفان كما نعرفهما على حكم عند الجمهور، وخالف في ذلك الامام ابو حنيفة جعل
الباطل
هو ما منع
بوصفه
وأصله،
ما منع
بوصفه وأصله
كبير الخنزير بالذات، يعني يعود البطلان إلى الأصل والوصف. ها.
وجعل الباطل هو ما شرع بأصله ومنع بوصفه كبير الدرهمين بالدرهمين،
فبيع الدرهم بالدرهم جائز، هذا الأصل، بيع الدرهم بدرهمين غير جائز، يبقى ده وصف، انما بيع الدراهم بعضها ببعض جائز، يبقى ده اشاره الى انه مشروع باصله، لكن لما صار بيع الدرهم بدرهمين صار ممنوعا بوصفه، انما بيع الدم والخنزير هذا عائد الى ايه؟ عائد الى انه غير مشروع باصل، فان عاد المنع الى الاصل كان باطلا عند ابي حنيفه، وإن عاد المنع إلى وصف لا إلى أصل كان فاسدا، مثل ما فرق بين الواجب والفرض. نعم.
فهو مشروع في أصله وهو بيع درهم بدرهم ممنوع بوصفه الذي هو الزيادة التي سببت الربا، ولذا لو حلف الدرهم الدرهم الزائد عنده صح البيع بالدرهم الباقي بالدرهم.
نعم.
بالدرهم
تمام. فعند ابي حنيفه الان بيع درهم بدرهمين هنا ما يبطل العقد، ليه؟ لان الاصل جائز، بيع الدراهم بعضها ببعض، ما هو الممنوع؟ الممنوع درهم الزائد الآن. فلو ترك الدرهم الزائد، هات يا ابني درهم الزائد، صح البيع وترتبت عليه آثار، البيع أصلا صحيح لو نفيت الوصف الممنوع. نعم.
قال في حرام الصعود وقاضي الصحة للقطان وهو الفساد عند نهي الشارع، وقال كما عمال فالفساد ما نهي هو بالوصف مستفاد، أما الإعادة عليه بلغة تكرير الفعل.
هذا بهذا نكون قد فرغنا من الصحة والفساد. طيب، عندنا مصطلحان، الإعادة والأداء، أو الإعادة والقضاء، هذا بمعنى يعني واحد، والأداء. نعم، لكن القضاء قد يخرج من الوقت، لكن الإعادة تكون في الوقت. نعم.
وأما الإعادة فهي في اللغة تكرير الفعل مرة أخرى.
ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ما انتظر خروج الوقت. العبادة في نفس الوقت، لكن أعيدها، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. نعم.
ومن قول توبة ابن الحمير من الخفرات تفيد ودجليسها،
ودجليسها
إذا منقضت خصوصته لو تعيدها، وهي مثل الأحمر فعل الإجابة مرة أخرى مما يبطل منها مثلا فتعاد في الوقت وبعده، ومما لغير ذلك إعادتها لفضل الجماعة في الوقت.
نعم.
أما الصلاة في اللغة فيأتي معاني،
فنقول أعد هذه الصلاة، أعد هذه كذا في الوقت، لأن الصلاة وقعت باطلة. نعم. وقد تأتي على وجه مشروع مستحب، مثل حديث الصحيحين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما فرغ من صلاة الصبح فوجد رجلين منعزلين فقال ما منعكما أن تصلي معنا؟ قال صلينا في رحلنا. قال إذا صليتما في رحلكما ثم أتيتما أهل مسجد وهم يصلون فصلوا معهم تكن لكم نافلة. نعم. وقد يتصدق الإنسان على أخيه فيصلي معه. نعم. نعم. ولو هي ما هو على وجه المشروع أعدتها طلبا للأجر، ولذا قال كإعادتها لفضل الجماعة في الوقت. نعم.
وأما الصلاة في اللغة فيأتي لمعاني كثيرة، ومنها فعل العبادة كيفما كان في وقتها أم لا، لقوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة، فإذا قضيتم مناسككم، فإذا قضيتم الصلاة.
يبقى هنا القضاء ليس بمعنى الخروج عن الوقت، القضاء هنا بمعنى الأداء، فعل العبادة كيفما كان في وقتها أم لا أو خارج الوقت. فإذا قضيتم الصلاة يعني أديتموها وفرغتم منها، وليس معنى إخراجها عن وقتها. نعم. وهو في اصطلاح أهل الأصول،
وهو في اصطلاح أهل الأصول فعل جميع العبادة المؤقتة خارج الوقت المقدر لها.
نعم.
وقلنا جميع العبادة لأنها إن فعل بعضها في الوقت كانت أداءً
على الأصح. نعم. شوف قيود العلماء يا اخوان، يقول بالنسبة للقضاء يقول فعل جميع العبادة، جميع العبادة المؤقتة خارج الوقت المقدر، فعل جميع يخرج ما لو أدى بعضها في الوقت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. يبقى هنا إدراك لركعة أداء، جعل الصلاة إيه؟ أداء. نعم. يقول العبادة المؤقتة لازم ضبط أيضا المؤقتة، لأن غير المؤقتة ما فيها قضاء، غير المؤقتة في أي وقت، لكن لما يقال مؤقتة يبقى إذا خرجت عن الوقت تكون قضاء. نعم.
وأما الأداء في اللغة فهو إعطاء الحق لصاحب الحق، ومنه قوله تعالى إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقوله ومن أهل الكتاب من استأمنه بقسط المؤدي إليه، ومن يشتمل عليها في الواقع. عرفه صاحب مرات السرور بقوله فعل العبادة في الوقت عين شرعا لها باسم الأداء غيرها، وكونه بفعل بعض أن يحصل لعاطف النص هو المعوض.
نعم، لأن النص ضل على هذا، يعني إذا فعل بعضها كان أداء.
وقيل ما في وقته أداء وما يكون خارج القضاء،
أي ما أدي في الوقت المقرر شرعا كان أداء وما خرج به عن الوقت كان قضاء.
وعرف القضاء بقوله وضده القضاء تضرؤا لما سبق الذي أوجبه قد علم.
لكن إذا نام عن الصلاة كما جاء في حديث أنس في الصحيحين من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، من نام أو نسي وأداها إذا ذكرها قال لا كفارة لها إلى ذلك، هذا أداء ولا قضاء؟ مع أنه خرج عن الوقت. نعم يعني هذا أداء، فيكون هذا الوقت له، هذا الوقت لها فيكون معذورا في ذلك، ويكون قد أتى بالمأمور لما استطاع وتمكن منه. نعم يقول لو تأخر يعني بعد ذلك لا يبعد أن يكون آثما بهذا، لأن النبي قال فليصلها إذا ذكرها، ولأنه في حديث مسلم أظن حديث عمران بن حصين لما نام النبي والصحابة فلما استيقظوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالارتحال من المكان، ثم أمر بلال فأذن وصلى السنة ثم صلى بهم الفريضة على صفة الفريضة. من العلماء من قال يجوز التأخير لأن النبي لم يصلي وقتها، والجماهير على أنه لا يجوز التأخير وإنما أخر النبي لعلة، أخر لا بالعلة، وأن هذا المكان به شيطان فأخر لعلة، فدل هذا على أنه إذا لم تكن علة لا يجوز التأخير. نعم، فمن استيقظ مثلا الساعة 7 فقال أنا خلاص راح وقت الصلاة أنتظر إلى الساعة 10 الذي يظهر أنه لا يجوز. نعم أداها واضح، يعني واضح اللي تقول. بالنسبة لهذا نقول أداء على اعتبار أن الصورة المطلوب هنا المطلوب من قبل الشرع هو فقط أداء هذه الصلاة ولا يكلف بغيرها، وأن هؤلاء الذين ناموا عن الصلاة لما قاموا هم معذورون، لما قاموا هم معذورون أدوا الصلاة، فهذا بالنسبة لهم أداء قضاء عن ماذا. ولهذا قال أنس النبي يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، ولم يقل هذه قضاء. نعم هذا قول، هذا قول من نظر إلى الوقت سواء كان معذورا أو غير معذور قال هذا الكلام، قال هذا الكلام، ولهذا هو أداء وقضاء قولان. ومن نظر إلى أنه هو هذا المكلف عليه فيكون مطلوبا أن يؤدي منه أن يؤدي العبادة لما قام في هذا على صفتها وتكون أداء لا قضاء، هو ده المطلوب به أن يؤديها في هذا الوقت. نعم بمسألة ثانية اللي هو لو قام وما بقي إلا وقت
إن كان نائم تحرك من إن كان نائم أو هو أصلا لم يكن نائم
صح
يكون نائم يصليها حتى بدركها، أما إن كان نائم فالوقت متسع عادة لما يتعلم.
نعم هذا قول الشيخ الإسلام. نعم
هنا شيخنا قال في المسؤولين يكون القضاء والأداء تبعا للوقت والذين تكلموا عن التواب أو العذر أو من ذلك، فلماذا نقف على هذا التعريف؟ نفترض بالواقع،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها هكذا وما سماها قضاء. هو أداء، هو ده الأداء، هو ده أداؤها، أداها لما قام صرها هذا وقتها، لكن يكون طارئا، هذا وقت صرى طارئ، يعني ما يتغير وقت الصلاة من أجل هذا، لكن ده وقت طارئ لهذه العلة أو لهذه الصفة. نعم.
وعرف الوقت بقوله والوقت ما قدره من شرع
يعني الوقت قد يكون مضيق وموسع على حسب، فالمضيق ما لا يقبل عبادة أخرى في نفس الوقت، والموسع ما يقبل عبادة أخرى. فرمضان مثلا، صوم رمضان واجب المضيق ولا موسع؟ مضيق. ليه؟ لأنه لا يقبل عبادة أخرى من جنسه. نعم.
وعرف
العبادة الإعادة، وعرفها
بقومه واستفعل في النفع والعبادة تكريه هذا وخارجا في عادة.
نعم.
تنبيه، قد يجتمع الأداء والقضاء في العبادة كالصلوات الخمس فإنها تؤدى في وقتها وتقضى بعد خروجه، وقد ينفرد الأداء دون القضاء كصلاة الظهر فإنها تؤدى في وقتها وتقضى بعد خروج الوقت بل يجب قضاؤها ظهرا. قد ينفرد القضاء دون الأداء كما في صوم الحائض فإن أداءه حرام وقضاؤه واجب،
وقضاء
القيام معا في النوافل التي ليس لها اوقات معينه، ولا يخفى ان القضاء في الاصطلاح انما هو فيما كان وقته المعين قد سبق له وجود في وقته، فما لم يعين له وقت لا يسمى قضاء كالزكاه اذا اخرجها عن وقتها
اخرها
وكما لزمه قضاء صلاة عن الفجر فأخرها، فلا يقال إن صلاته بعد التأخير قضاء الصلاة. وهنا سؤال معروف وهو أن يقال الحافظ في بعض أيام رمضان يجب عليها القضاء بجماعة مع أن الوقت فات والصوم عليها حرام، فكيف يجب قضاء من فات وقته وهو حرام؟ وكذلك يقال في الناس والنار لأنهما فات عليهما وقت الصلاة وهي غير واجبة عليهما بدليل الإجماع على سقوط الإثم عنهما. وقد تكلمنا فيما سبق عن مسألة الناس والنار بمن يغني عن إعادة الكلام غدا، وأما الحافظ فقد اختلف في إطلاق وجوب الصوم عليها زمن الحيض وعدم عنه. أكثر العلماء على أن العقاب السببي مع وجود المال
يعني هل الحائض وهي حائض يجب عليها الصوم؟ يكون صوم واجبا عليها ولكن حصل هذا المانع، أم أصلا ما تخاطب بالوجوب؟ قد اختلف في إطلاق وجوب الصوم عليها زمن الحيض وعده، هي باتفاق لا تصوم لكن هي مخاطبة بالوجوب ولا لا؟ نعم. فأكثر العلماء على أن انعقاد السبب مع وجود المانع يكفي في إطلاق الوجوب على العبادة المنعقد سببها، المانع منها مانع. وقال بعضهم انعقاد السبب الوجوب مع وجود المانع لا أثر له، فلا يوصل بوجوب إلا ما توفرت شروطه وانتبهت موانعه. يبقى القول الأول بأنها مخاطبة بالوجوب والصوم واجب عليها وإن وجد مانع. ليه؟ لانعقاد السبب. فرمضان من شهد منكم الشهر فليصم، خلاص هذا يوجب عليها الصوم وإن منع من أدائها مانع وهو الحيض. القول الثاني يقول هذا لا أثر له، إيه وجوب هذا؟ هي أصلا لا تؤدي الصوم إذا كانت حائضا، فكيف نقول يعني يجب عليها وتخاطب بالوجوب أو كذا؟ وعلى قول الجمهور أنه يكفي في إطلاق اسم وجوب عليه انعقاد السبب الأول، يعني قول الجمهور، وإن منع منه مانع فالفعل الثاني قضاء للأول، وعلى قول من قال إنه لا يطلق عليه اسم الوجوب، فالفعل الثاني أداء بأمر جديد وليس قضاء للأول. وعلى هذا يا إسلام ممكن أن يقال في نفس الصلاة هذه هو نائم، تمام. طيب هو واجب عليه هذا السبب وهو دخول الوقت موجود، لكن وجد مانع وهو النوم فلما قام، فنقول الصلاة دي قضاء على اعتبار ان كان عليه وجوب، ولا نقول اداء على اعتبار انه وجد المانع يبقى لا اثر الوجوب؟ ولهذا هو مثل بالناس في هذه المسألة والنائم، مثل بالناس والنائم. يبقى الخلاف في هذه المسألة هو قضاء او اداء، مبني على ايه؟ مبني على ان وصف الوجوب هيكون موجود مع المانع، ولا وصف الوجوب مرتفع مع المانع إذ لا أثر له؟ فالجماهير يقولون الوجوب موجود وعليه هتكون الصلاة قضاء ولا أداء؟ قضاء. واللي يقول بأنه ليس الوجوب معنى هنا هتكون الصلاة إيه؟ أداء. أداء ليه؟ أداء ليه؟ الفعل الثاني أداء بأمر جديد فليصليها إذا ذكره، وليس قضاء للأول لأنه أصلا ما كان واجب، ما كان إيه؟ ما كان واجبا. هذه مسألة دقيقة يا إخوان، هذه مسألة دقيقة من جهة يعني العلم، مسألة دقيقة. طيب، وفرق بعض العلماء بين النائم والناسي والمسافر وبين الحائض، فقال الفعل في غير زمن الحيض كزمن النوم والإنسان والسفر يوصف بالوجوب، ففعله الثاني قضاء لذلك الواجب، وأما الحيض والصوم فيه حرام فلا يمكن وصفه بالوجوب، فصوم الحائض عدة من أيام أخرى على هذا أداء بأمر جديد لا قضاء. ده كلام ثالث. كلام ثالث قال إحنا نفرق بين النائم والناسي وبين الحائض. الحائض حرام عليها المنع الحيض، حرام عليها أن تصلي في الوقت هذا اللي هو المحرم، إنما النائم والناسي حرام، مش حرام. فافترق الأمر، فلهذا في النائم والناس عن الصلاة نقول هذه إيه؟ قضاء، لأن الوجوب قائم، والمانع هذا اللي هو موجود اللي هو النائم والناسي مانع ليس للعبد خيرة أن يؤدي العبادة من غيرها لو كان مستيقظا، هذا نائم، والوجوب قائم، هو معذور فقط في أنه نام فارتفع عنه الإثم. أما هو الحال هذا مدعى إلى الصلاة والصلاة واجبة وكل شيء، بخلاف الحائض. الحائض لا تستطيع، ولو قلنا لا تصلي ما تستطيع، لأن المانع هنا من قبل الشرع، إنما النائم ما عندوش مانع، لا يقال لا تفعل، إنما هو معذور في أنه لم يكن مؤهلا لأداء العبادة في هذا لنومه فيفرق. إذا الأقوال تكون إيه على هذه الصفة؟ تكون ثلاثة، تمام. قال وذكر ابن رشد في المقدمات أن هذا التفصيل هو الراجح عند المالكية وعليه درجة في المراقب، قوله هل يجب الصوم على ذي العذر كحائض وممرض وسفر؟ وجوبه في غير الأول رجح وضعفه فيما لديهم وضح. وهذا القول بأن صوم الحائض ما فتم رمضان إذا طارت أداء لا قضاء هو الذي رده المؤلف بقوله وهذا فاسد لوجوه ثلاثة، إن هو أداء لا قضاء قالوا هذا فاسد، يقول ابن خدام. طيب يبقى تصور المسألة الآن، إنما ينبني على مسألة أصولية، هل الوجوب هيخاطب به الحائض واجب على هذا ولكن يحرم الأداء، وبالتالي إذا طهرت خطبت به إذا كان هذا واجبا عليها، وبالتالي إذا طهرت فتؤدي ذلك قضاء، أو هي أصلا لا يجب عليها وبالتالي إذا طهرت أدت الصيام، ليست قضت، أدت الصيام بأمر جديد وهو الأمر بالقضاء، الأمر بالصوم هنا إذا طهرت، ما بال تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ يبقى هذا بأمر جديد. على قول الجمهور هذا قضاء لأنها مخضة بالوجوب، وعلى قول ولا على قول آخر إنما هو أداء لأنها ليست مخاطبة بالوجوب. طبعا هو الأمر يعتبر يعني أمر صوري ولفظي، وإلا فهو أداء أو قضاء إحنا يلزم منه أمران: واحد أنها ليست آثمة، اثنين أنها مطالبة بالقدر. بس إحنا يهمنا نستوعب القاعدة الشرعية أو القاعدة الأصولية، لكن هو من جهة العمل هي كده كده، فيبقى إيه الأمر صوري. ليه؟ لأنه لن يترتب على إثم عدم، أداة واحد. كذلك من جهة الأداء هي مطالبة، سواء بقى سميتها قضاء سميتها أداء هي مطالبة بها. قال: وهذا فساد الوجوه ثلاثة، ما روي عن عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم نطهر فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. طيب سماه ايه؟ قضاء. اثنين: انه لا خلاف بين العلم فانهم ينوون القضاء. ثلاثة: ان العبادة متى امر بها في وقت مخصوص فلم يجب فعلها فيه لا يجب بعده الى اخره. هذه الاوجه الثلاثة التي رد بها المؤلف ذلك. الوجه الاول منها لا دليل فيه، لان اطلاق عائشة اسم القضاء على صوم الحائض ما فاتها من رمضان لا دليل فيه، لان القضاء يطلق في اللغة على فعل العبادة مطلقا في وقتها ام لا، كما مر معنا في قوله تعالى ايه: فذا قضيت مناسكك. يعني الاستدلال بلفظة القضاء لا دليل فيه، لان القضاء يطلق على العبادة في وقتها وفي غير وقتها. اثنين: قال: وتخصصوا بفعلها بعد خروج وقت اصطلاح خاص للاصوليين والفقهاء، فلا دليل قطعا في لفظ عائشة المذكور، لان الاصطلاح المذكور حديث بعده. كلمة قضاء وأداء ده حاصل بعد عصر الصحابة، دي مصطلحات متأخرين. اثنين: وأما الوجه الثاني وهو أنه لا خلاف أنهم ينوون القضاء، لا خلاف بين العلماء أن هؤلاء ينوون القضاء، وهو الإجماع على أنهم ينوون القضاء، فهو الدليل الجيد المعتمد في محل النزاع، مع أن بعض العلم ناقش هذا الدليل قائلا أنه لم ينعقد فيه إجماع، وأنه لا مانع من قصد الحائض الأداء بأمر جديد. وعليه أي الخلاف بذلك درج في المراقب قوله: وهو في وجوب قصد للأذى أو ضده لقائل به بدأ. والاكتفاء بانعقاد سبب الصوم مثلا في وجوب القضاء وإن منع من تمام الوجوب مانع كالحيض هو مراد للمؤلف بقوله: ولا يمتنع وجوب العبادات في الذمة بناء على وجود السبب مع تعذر فعلها، كما في النائم والناسي، وكما في المحدث تجب عليه الصلاة مع تعذر فعلها منه في الحال، وديون الآدميين تجب على المعسر مع عجزه عن أدائها. يعني تجب في ذمته المعسر، تجب في ذمته ما يسقط الوجوب، وهذا واضح كما ترى. هذا مبحث الأداء والقضاء، نقف عند العزيمة والرخصة. كيف يعني صلاة صوم حضر نسيا يعني؟ كان في يعني كان في السفر وترك الظهر حتى أتى إلى الحضر يصليها أداء، يصلي أربعة يصليها أداء يصليها أربعة. هذا السائل يسأل يقول: نحن نعتقد أن عيسى عليه السلام ما قتل ومصلب، ولكن رفعه الله، لكن السؤال هو: حي الحياة لا يعلمها إلا الله، أما ألقى الله عليه نوم حتى ينزل من السماء جزاكم الله خيرا، يعني حي حي لا يعلمه إلا الله. أم ألقى الله عليه النوم في تعارض أصلا؟ هو ألقى الله عليه النوم ورفع وهو حي ولو ما زال نائم؟ لا، إني متوفيك ورافعك. لكن عيسى عليه السلام يحيى، وحياته حياة الأحياء ليس الحياة البرزخية، بخلاف سائر الأنبياء فإن حياتهم برزخية، فحياة البرزخ لمن مات، وعيسى لم يمت، فحياته حياة طبيعية، حياة عيسى حياة طبيعية. أما حياة الأنبياء فهي حياة برزخية، لهم أكمل الحياة فيها. يقول إذا كرر الرجل لفظ الكناية عن الطلاق ثلاثا، هل يقع ثلاثا على قول من يوقعه والرجل كان ينوي الطلاق بذلك؟ نعم، على من يوقعه ثلاثا نعم. هل يجوز أن تكون العصمة في يد الزوج إن وافق الزوج على ذلك؟ شرط، إذا جاز التوكيل ويرث له هذا ووافق على هذا نعم. قال الرجل لزوجتي أثناء غضبه أنت طالق، وشهد بذلك من كان حاضرا، وهو يقول الذي أذكره أني قلت روح عند أهلك ولم أكن أنا طلاق. الرجل قال لزوجتي أثناء غضبه أنت طالق، وشهد بذلك من كان حاضرا، وهو يقول الذي أذكره أني قلت روح عند أهلك ولم أكن أنوي طلاقا. طالما أنه لا يذكر ذلك حتى لو قال أنت طالق، فالمعمول به هو ما يقوله، طالما لا يذكر هذا خلاص. حتى لو شاهد، حتى لو أهل الأرض، لأنه هو المعتبر ما يخرج منه، هو يعقل هذا ولا ما يعقل، لأنه ممكن يكون غضبان فأفقده الغضب وعيه. نعم. هل ينظر في تلقي هذه الأمثال تقول الطلاق في زمن حيض أو فطور جمع فيه، وكذلك الذي يحفظ الطلاق وينوي؟ نعم، في تلقي هذه اللي ينظر في مسألة السنة والبدع. هل يقال إن البركة لا تصل إلى حد المنتهى، أم يقال إن البركة لا حد لها تنتهي إليه؟ هو المراد يعني لا حد لا تنتهي إليه، تنتهي إليه يعني لا حد تنتهي إليه، هو ده المراد. نعم. وهكذا في باقي الصفات، فليقال بلغ علم الله مثلا المنتهى بالنسبة لعلم الله عز وجل، لا بالنسبة لعلم مقيد بقيد مخلوق، لا. نعم، فعلم الله عز وجل ليس فيه نقص، فمنتهاه يعني بالنسبة لله عز وجل، فهو لا منتهى له، فعلم الله عز وجل لا منتهى له. نوع من البورصة، تعمل في بورصة لندن أو تعمل في بورصة لندن فتكسب دائما، فمن تعامل معها فالربح هو يتراوح بين 13، أنت بتروج ولا بتسأل؟ وهي تعمل في مجال الإعلام، فما الحكم مع الدليل؟ ما أعرفش الصورة إيه هي، في حاجة اسمها بورصة تربح من كذا إلى كذا، فما الدليل؟ فما هو الحكم؟ الصورة نفسها هي إيه؟ ما هي الصورة؟ هل يصح في نعي الميت هذه الصيغة توفي إلى رحمة الله على وجه الدعاء؟ لا بأس، لكن على وجه الجزم فإن أحد لا يجزم لأحد بالرحمة ولا بالمغفرة ولا بكذا، هذا عند الله تحت مشيئة الله. وما يصيغ المشروعة توفي فلان، هل كلام فاضي الله يهديكم، هل ولي الأمر مش عارف ايه من يوم مش عارف ايه نتيجة ايه لابد ان يحلف اليمين مش عارف ايه لان الناس، يا اخي الله يكرمك ما تشغلش بالك، ولي الأمر ولي الأمر منذ ان صار له هذا، لكن المسألة يحلف وما يحلف هذه دساتير عندهم، شغلش بالكم. سبحان الله، الرجاء التكرم ببيان مش عارف كتب دميرة، انا بخاف من البيانات دي الله يكرمكم، يعني بهتولي يعني. فكتب دميرة تفسير السعدي من اول تبارك، ما من تعالى تحت خلاص ما تحت، تفسير السعدي، تفسير سورة تبارك، الاداب الشرعية لابن مفلح ادا 2، 3 السفارانية شرح العثيمين، أربعة: السنة الخلال جزء الجهمية. خمسة: السنن والبدع في الألفاظ لابن عثيمين. ستة: الورقات شرح صالح الشيخ. سبعة: البيقونية شرح العثيمين. ثمانية: جمع العلوم والحكم. تسعة: بهجة قلوب الأبرار للسعدي. هذه تسعة. من الظهر، من الظهر الوحال واحد: قاعدة في التوسل الوسيلة شيخ الإسلام. اثنين: شرح مسائل جالية للفوزان. ثلاثة: شرح الأصول الستة لمحمد بن الجامي. أربعة: الحائية شرح الفوزان. خمسة: مذكرة الفقه للعثيمين. ستة: القواعد الأربعة لابن باز. سبعة: إبطال التنديد لحمد بن عتيق وإلعته. قال الحمد لله. نعم، إبطال التنديد مش موجود الايه؟ وما انت تجيبه مكانه؟ إبطال التنديد مش موجود. ها؟ طيب، التائية الشيخ الإسلام. ها؟ التائية الشيخ الإسلام. أي نعم، شرح السيد. نعم، هذه ثمانية. تسعة: العبودية الشيخ الإسلام شرح الفوزان. في عشر: لمعة الاعتقاد شرح العثيمين. هذه عشر. طيب، إبطال التنديد حط محله يعني أعطينا القول المفيد في طنطا. لا، مش القراءة والقديمة، هنشوف كده ان شاء الله، يمكن نحط حاجة غير كتاب التوحيد. خلاص، حطوها نواقض الاسلام للفوزان. موجودة نواقض الاسلام للفوزان، ونواقض الاسلام للفوزان. طبعا قصدنا من درس الوحال انه يعني ناخذ هذه الشروحات للمتون التي تم شرحها من قبل من قبلنا للاخوه الذين يعني لم يحضروا معنا هذه الشروحات من قبل، فهي لا يستغنى طبعا عنها، حتى الاخوه الذين حضروها لا يستغنى عن هذه الشروحات، يعني هي قديمه وجديده. اما المتن فقد تم شرحه من قبل، واما الشرح لم يتم التعليق عليه من قبل. فاحرصوا بارك الله فيكم على هذه المتون وهذه الدروس. في اثنين، انت الاخبر. الموسع موجود، اللي مسروق منه انه مختصر. طيب، طب في شرح موسع للنواقض؟ في شرح موسع للنواقض اوسع من الفوزان من مختصر؟ لا، سيبك من الحمد يعني صالح الشيخ له، ما اظنش. طيب، هات الفوزان، هات الفوزان مختصر ومبارك ان شاء الله. نعم نعم، بدأ المجتهد من رشد. اما نبقى مجتهدين، نبقى نبدأ ان شاء الله. فين؟ آه. نشوف كده ان شاء الله. احد الاخوه يسال سؤالا لا معنى له فيقول ما معنى الحديث الذي نص ايما امراه وضعت ثيابها خارج بيت زوجها فقد هتكت الستر بينها وبين الله، لان كثيرا من النساء يتهاون بهذا الامر ويخلعن ثيابهن في المسجد. هذا السائل ما يدري شيئا، كيف يعني تضع ثيابها؟ تقصد يعني تكشف عن وجهها؟ يعني تقصد تضع خمارها؟ هذا ليس موضع الثياب، انما وضع الثياب الذي تكون به عارية، وإذا كانت غير أمنة الفتنة. لكن لو امرأة تقضي حاجتها عند أخت، أو امرأة بال عليها ولدها وتريد أن تغتسل وهي أمنة في ذلك، لا بأس. نعم، إنما هذا تحذير من إظهار العورات في مواضع الرياب. لكن تأتي أخت في المسجد تكشف يعني عن رأسها أو شيء أو عن وجهها، هذا ليس من وضع الثياب خارج المسجد، خارج البيت. بسم الله الرحمن الرحيم. لا محلات الملابس ما تضع ولا تقيس ولا الكلام هذا، لا نأمن خلع الثياب في هذه الأماكن أو أخذ المقاسات في هذه الأماكن، لا نأمنها. فالناس عندهم خراب ذمم، هي تأخذ الثياب وعلى شرط على الشرط وتذهب إلى بيتها وتقوم بهذا. نعم، المحلات ما يؤمن عليها.